أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه الأجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في أن المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة، كلام المصنف في هذه البقرة أن مسألة اجتماع الأمر والنهي هل تدخل في بحث الملازمات العقلية غير المستقلة أو لا تدخل؟ المصنف يقول نعم، من البيان السابق لتحرير محل النزاع يظهر كيف أن مسألة اجتماع الأمر والنهي تدخل في غير المستقلات العقلية أو الملازمات العقلية غير المستقلة. والمسألة إنما تدخل في غير المستقلات العقلية على القول بالامتناع وليس على القول بالجواز. تقدم في بداية الجزء الثاني أن المقصود من غير المستقلات العقلية أن العقل لوحده لا يستقل بالوصول إلى النتيجة، تعبير آخر وما لم يستقل للعقل به وحده بالوصول إلى النتيجة بل يستعين بحكم شرعي. ذلك الحكم الشرعي يكون هو الصغرى والكبرى هو الحكم العقلي. والمقصود الحكم العقلي بوجود ملازمة بين الحكم في المقدمة الأولى وبين حكم شرعي آخر وهو النتيجة. الملازمات العقلية تبين في بداية الجزء الثاني أنه ملازمات عقلية قد تكون مستقلة أو غير مستقلة. إذا مستقلة يعني كلا المقدمتين عقليتين، إذا غير المستقلة بمعنى أن إحدى المقدمتين شرعية وهي الصغرى والمقدمة الكبرى تكون عقلية. وفي المقام مسألة اجتماع الأمر والنهي تدخل في غير المستقلات العقلية على القول بالامتناع وليس على القول بالجواز. لأن معنى القول بالامتناع هو التنقيح للصغرى الكبرى العقلية القائلة باستحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. لاحظ عندنا قاعدة عقلية كبرى تقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. لماذا؟ طبعا هذه القاعدة من أين جاءت؟ جاءت من قياس حملي، وهو أن الأمر والنهي ضدان وضدان لا يجتمعان، فالأمر والنهي لا يجتمعان. فعندنا قاعدة كبرى عقلية كلية تقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. هذه كبرى كلية، لها صغريات، لها مصادر، لها أفراد، بحيث تنطبق تلك الكبرى على هذا المصداق وهذا المصداق وهذا المصداق، هذه الصغرى وهذه الصغرى، هذه المسألة وتلك المسألة. فإذا هذه الكبرى العقلية لها صغريات، الصغريات تحتاج إلى تنقيح. في مسألة اجتماع الأمر والنهي على القول بالامتناع يحصل تنقيح لتلك الصغرى. ولا يحصل هذا التنقيح على القول بالجواز، وإنما فقط على القول بالامتناع. بيان ذلك لحظة، احنا ذكرنا في البحث السابق ان متعلق الحكم على المبنى الاول يكون هو العنوان، وعلى المبنى الثاني يكون هو المعنون. القائلون بالجواب قالوا على المبنى الأول أن متعلق الحكم هو العنوان، ولا يسري الحكم إلى المعنون. لذلك قالوا بجواز اجتماع الأمر والنهي. القائلون بالامتناع ماذا قالوا؟ قالوا إذا سلمنا بالمبنى فلا نسلم أن الحكم لا يسري، بل نقول أن الحكم يسري إلى المعنون، والمعنون واحد، فيحصل اجتماع نفس الأمر والنهي في فعل واحد، وهذا هو المحال. لذلك الآن احنا تلقينا وين؟ في أنه كيف على القول بالامتناع كيف يتم تنقيح الصغرى، تنقيح صغرى الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الأمر والنهي. يعني أن امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، هذه كبرى عقلية لها صغريات، المنقح لتلك الصغرى هو القول بالامتناع. لماذا؟ لأنه القائلون بالامتناع على المبنى الأول يقولون أن متعلق الأحكام هو العنوان وليس المعنون، ولكن يسر الحكم من العنوان إلى المعنون. فإذا سر الحكم من العنوان إلى المعنون، عنوان سرق مثلا متعلق الحكم عنوان الصلاة، عنوان الغسل، إذا سرى إلى المعنون وهو الفعل الواحد وهو الصلاة في المكان المقصود، حينئذ نفس الأمر والنهي سيجتمع في المعنون، والمعنون فعل واحد شيء واحد. فإذا على المبنى الأول حصل عندنا صغرى، وهو شنو؟ أنه إذا قلنا بسريان الحكم من العنوان إلى المعنون، حينئذ يحصل اجتماع الأمر والنهي في المعنون، وهذا من ينطبق عليه الكبرى العقلية الكلية التي تقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. فإذا على المبنى الأول القائلون بالامتناع نقحوا صغرى او احدى صغريات هذه الكبرى العقلية، بينوا ان تلك الكبرى تنطبق على هذه المسألة في حالة سريان الحكم من العنوان الى المعنون. فاذا امر الشرع بالصلاة ونهى عن الغسل متعلق الأمر، متعلق الوجوب هو الصلاة، عنوان الصلاة، ومتعلق الحرمة والنهي هو الغصب، ولكن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، والمعنون هو شنو؟ هو الفعل الواحد وهو الصلاة في المكان المقصود. فمعنى ذلك أن نفس الأمر ونفس النهي اجتمع في المعنون وهو الصلاة في المكان المقصود. فهذه صغرى من صغريات الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الأمر والنهي. صار واضح كيف أحصل التنقيح؟ أما على المبنى الثاني، المبنى الثاني ماذا يقول؟ المبنى الثاني يقول بأن متعلق الأحكام هو الأفراد وليس الطبيعة، على تعابير مسألة اجتماع الأمر والنهي. متعلق الحكم إذا سلمنا أنه المعنون وليس العنوان، القائل أنه بالجواز ماذا قال؟ قالوا أن المعنون عرفا شيء واحد، ولكن بالدقة الفلسفية عبارة عن شيئين متغايرين. لماذا؟ لأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنى. فإذا على المبنى الثاني القائلون بالجواب يقولون أيضا يحصل اجتماع، ولكنه اجتماع مولدي كما بينا أنت. على المبنى الثاني أن الحكم يتعلق بالأفراد وليس بالطبائع، فإذا متعلق الحكم هو المعنون، وتعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون. ففي الحقيقة عندنا أمران بالدقة الفلسفية وليس أمر واحد كما هو في نظر العرف. فلذلك قالوا بالجواز. القائلون بالامتناع قالوا أنه لا، نسلم أن إذا سلمنا بالمبنى بأن الحكم يتعلق بالمعنون، ولكننا نقول بالتعدد، فالمعنون لا يتعدد بسبب تعدد العنوان. العنوان متعدد، عنوان الصلاة الأول والثاني عنوان الغصب، العنوان متعدد ولكن المعنون لا يتعدد. هذا منو يقول؟ القائلون بالامتناع، أن المعنون لا يتعدد بتعدد العنوان، يبقى المعنون واحدا وهو الصلاة في المكان المقصود. فإذا كان المعنون واحدا والمعنون هو متعلق التكليف، فقد توجه الأمر والنهي لمن؟ إلى المعنون، فقد اجتمع في شيء واحد، وهذه صغرى من صغريات الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. فإذا حصل تنقيح للصغرى على المبنى الأول، وحصل تنقيح للصغرى على المبنى الثاني أيضا. صار واضح؟ هكذا يحصل التنقيح. إذا اتضح ذلك يقول المصنف يمكن أن نشكل قياس استثنائي، فنقول على نهج القياس الاستثنائي إذا بقي الأمر والنهي فعليين معا فقد اجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. قياس استثنائي، عندنا الصغرى وعندنا الصغرى. الصغرى هذه نقول إذا بقي الأمر والنهي فعليين معا فقد اجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. فلا يبقى الأمر والنهي فعليين معا، أنا أنبين مقدمات القياس. الصغرى ماذا تقول؟ الصغرى تقول إذا بقي الأمر والنهي فعليين فقد اجتمع الأمر والنهي. هذا على شنو مستند؟ هذه الملازمة بينهما، إذا بقي الأمر والنهي فعليين معا فقد اجتمع الأمر والنهي. هذا ما جاء، هذا جاء من شنو؟ من أن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون المبنى الأول، وجاء من قولنا أن المعنون لا يتعدد بتعدد العنوان على المبنى الثاني، فلازمه شنو؟ فمعنى ذلك أنه إذا بقي الأمر والنهي فعليين معا لازمه اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. طبعا من الواضح أنه متى يبقى الأمر والنهي فعليين معا؟ نقول إذا اجتمع عنوان المأمور به مع عنوان المنهي عنه بكل اختيار، كما لو جاء المكلف وصلى في المكان المقصود، فالمكلف هو بسوء اختياره جمع بين عنوان الصلاة المأمور بها وبين عنوان الغصب المنهي عنه. الأمر بالصلاة فعلي والنهي عن الغصب أيضا فعلي، فالأمر والنهي فعليان معا. وحصل الاجتماع بسوء اختيار المكلف، هو بسوء اختياره عندما أوقع الصلاة في المكان المقصود، هو كان السبب باختياره بسوء اختياره جمع بين عنوان الواجب المأمور به وبين عنوان المحرم المنهي عنه. الأمر والنهي من أين يثبت؟ يثبت بطريق الشرع. فإذا هذه الصغرى شرعية، لأن عندما نقول إذا بقي الأمر والنهي فعليين معا فقد اجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، والأمر والنهي فعليين لا يمكن أن يفرض إلا إذا طبعا إلا إذا جاءنا من الشرع الشريف أمر ونهي. فإذا الصغرى المقدمة الأولى وهي الصغرى هذه شرعية، لأن الأمر والنهي شرعية. في القياس الاستثنائي إذا استثنينا نقيض التالي يثبت نقيض المقدم، بتعبير آخر عندنا مقدم وعندنا تالي، إذا بقي الأمر والنهي فعليين معا هذا المقدم، التالي ما هو؟ فقد اجتمع الأمر والنهي. إذا استثنينا نقيض التالي ثبت نقيض المقدم، ينتج النغيض المقدم. التالي ماذا يقول؟ اجتمع الأمر والنهي. نفس اثنين فنقول ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي. وهذه هي الكبرى العقلية. هذه هي الكبرى العقلية. فينتج شنو؟ ثبوت نقيض المقدم. المقدم شنو؟ إذا بقي الأمر والنهي فعليا نقيضه ما هو؟ لا يبقى الأمر والنهي فعليين معا. فلذلك إذا استثنينا نقيض التالي ثبت نقيض المقدم. فنقول إذا بقي الأمر والنهي فعليين معا فقد اجتمع الأمر والنهي. هذه الصغرى. الكبرى وهو استثناء نقيض التالي ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. فالنتيجة شنو؟ فيثبت نقض المقدم وهو أنه لا يبقى الأمر والنهي فعليين معا. فلا بد إما من رفع اليد عن الأمر أو النهي، فإما مأمور به فقط أو منهي عنه فقط للامتناع. صار واضح؟ فإذا هذا على القول بالامتناع. فإذا على القول بالامتناع يحصل تنقيح بصغرى هذه الكبرى العقلية. أما على القول بالجواز فلا يحصل التنقيح. لماذا؟ لأنه لا ملازمة عندنا، لا ملازمة عندنا بين بقاء الأمر والنهي فعليين وبين اجتماع الأمر والنهي في واحد. هذه الملازمة غير موجودة. لماذا؟ لأننا على القول بالجواز لا نقول بسريان الحكم من العنوان إلى المعنون، ولا نقول بعدم تعدد المعنون بتعدد العنوان. وفي الحقيقة مستند الملازمة بينهما هو القول بالسريان والقول بعدم التعدد. أما إذا لم نقل بالسريان ولا بعدم التعدد فلا تثبت الملازمة، فلا يحصل تنقيح تلك الصغرى. يعني على القول بالجواز لا يحصل عندنا تنقيح للصغرى هذه الكبرى. فإذا هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، تدخل في باب الملازمات العقلية غير المستقلة على قول واحد، على أحد القولين فقط وهو القول بالامتناع، ولا تدخل على القول بالجواز. هنا ربما يتوهم بعضهم أنه حتى تدخل المسألة في باب معين في الأصول لابد أن تدخل فيها على جميع الأقوال. يقول لا يجب، المصنف يقول لا يجب. دخول المسألة في هذا الباب، باب غير المستقلة العقلية، على قول واحد يكفي في دخولها في هذا الباب. ولا يجب أن المسألة تدخل في هذا الباب على جميع الأقوال، وإنما على قول واحد وهو القول بالامتناع. هنا هل مقدار يكفي في دخول المسألة في باب غير المستقلات العقلية؟ يقول وهذا له نظائر في باب أفراط الظهور، في باب كذا الأصول اللطيء إلى آخره. هناك أيضا على قول واحد يحصل الظهور، أما على الأقوال الأخرى فلا يحصل الظهور. مع ذلك يدخلون المسألة في مباحث الألفاظ، في مباحث أفراط الظهور. يعني مثلا افترضوا على القول بالاشتراك بعد ليس عندنا ظهور، يعني اللفظ لم يظهر في معنى من المعاني، ليس له ظهور في معنى من المعاني. لماذا؟ لأن اللفظ مشترك لو عدة معاني، مع ذلك المشترك يبحثونه في شنو؟ في مباحث الإفراد، في أصل الظهور.
باعتبار دخول المسألة على قول واحد يكفي بهذا المقدار يكفي. ويتضح أيضا أن هذه المسألة تدخل يعني هذه المسألة كسائر المسائل الأخرى دخول أي مسألة في المباحث الأصولية يكفي فيها أن تدخل في ذلك المبحث على أحد الأقوال ولا يجب أن تدخل على جميع الأقوال. يعني قلنا مثل أساس الظهور وأمثالها. إذا قلنا هذا البحث يدخل في البحث الأصولي، هاي المسألة مسألة أصولية وليست فقهية، يكفي أن المسألة على أحد الأقوال تدخل في البحث الأصولي المقدار يخص. يعني بمعنى أن تلك المسألة يكفي أن على قول واحد تقع في طريق الاستنباط، فالمسألة إذن أصولية، وإن لم تقع في طريق الاستنباط على الأقوال الأخرى يكفي أنها تقع على قول واحد. لذلك في مسألتنا مسألة اجتماع الأمر والنهي هناك قول بالامتناع وهناك قول بالجواز. المسألة على القول بالامتناع تدخل في غير المستقلات العقلية، ولكن على القول بالجواز لا تدخل. فإذا طالما على بعض الأقوال تدخل في المسألة فإذا يبحث عنها هاي المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي في بحث غير المستقلات العقلية. وهناك بعض المعاني الطفيفة والبسيطة مع ثلاث عبارة بينها إن شاء الله. يقول المصنف: المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة، ومن التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه ينبغي أن تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة. التقرير المتقدم ماذا قلنا؟ بس مختصر سريع، بعض الأخوان ما حاضرين الدرس السابق حتى تتضح المسألة. التقرير المتقدم هو أنه كيف يمكن القول بالجواز وكيف يتوجه القول بالامتناع. قلنا أن عندهم مسألة في الأصول، وهو أن الأمر أو الحكم يتعلق بالطبائع أو بالأفراد. يعني شنو طبائع الأفراد؟ يعني طبعا عندما يأمر بالصلاة المطلوب إيجاد أفراد الصلاة، فالحكم متعلق بالأفراد ولكن الأفراد غير موجودة، لذلك الشارع يطلب منا إيجاد تلك الأفراد. الشارع يطلب مني إيجاد صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر سيأمرني بها. فالأفراد غير موجودة، الشارع يطلب مني إيجادها عندما يأمرني بإقامة الصلاة أو يأمرني بالصوم أو ما شابه ذلك. فإذا المقصود بالحكم هو الأفراد، ولكن بما أن الأفراد غير موجودة هنا اختلف بعضهم. قال أن الحكم يتعلق بالطبيعة، يعني الماهية الكلية، ولكن لا من حيث هي طبيعة، بل من حيث أنها حافية عن الأفراد ومرآة للأفراد، حتى يكون الحكم فعلا مرتبط بالأفراد، لأن الأفراد هي المقصودة بالحكم فعلا، الأفراد هي المقصودة بالأمر والنهي. ولكن باعتبار أن الأفراد غير موجودة فلا بد أن يكون هناك متعلق للأمر والنهي. فماذا قال؟ قسم قالوا المتعلق بالطبيعة، لكن لا من حيث هي، بل من حيث أنها حافية عن الأفراد، من حيث أنها مرآة للأفراد، والمقصود في الحقيقة هو الأفراد. المبنى الثاني يقول لا، يقول أن متعلق الحكم الأفراد، تقول أفراد غير موجودة، كيف يتعلق الحكم بشيء غير موجود؟ يقول الأفراد المقدرة وليس الأفراد الموجودة. كأنه يسقط على أصحاب المبنى الثاني أن يلتزموا بأن الحكم يتعلق بالطبيعة. تصور هذا المعنى صعب، فقالوا كيف يتعلق بالطبيعة والطبيعة أمر كلي؟ فنقول يتعلق بالأفراد ولكن الأفراد المقدرة وليس الأفراد الموجودة، لأنه لا وجود للأفراد. على المبنى الأول إذا قلنا أن متعلق الحكم هو الطبيعة وليس الأفراد، في مسألتنا يكون متعلق الحكم هو العنوان وليس المعنون، يعني عنوان الصلاة، عنوان الغصب هو متعلق الحكم. القائلين بالجواز قالوا أنه الحكم إذا تعلق بالطبيعة ذلك الحكم لا يسري إلى الأفراد، فمتعلق الحكم العنوان يبقى العنوان ولا يسري الحكم إلى المعنون، فلا يكون المعنون متعلقا للحكم. إذا كان كذلك إذن على بناء على ذلك لا يحصل اجتماع، باعتبار أن الأمر والنهي صار وين؟ مرتبط بالعناوين، بالعناوين المتعددة مو شيء واحد. الشيء الواحد الذي يستحيل اجتماع الأمر والنهي عنده هو المعنون، وهو الصلاة في المكان المحدد. فالقائلون بالجواز قالوا لا يسري الحكم من العنوان إلى المعنون، بينما القائلون بالامتناع قالوا لا يسري من العنوان إلى المعنون، لأن احنا هنا راح يهمنا في هذا البحث من الملازمات العقلية، أن المسألة من بحث الملازمات غير المستقلة مبني على طبعا على القول بالامتناع. فالقائلون بالامتناع قالوا إذا قلنا إذا التزمنا بالمبنى الأول أن متعلق الحكم هو الطبيعة وليس الأفراد، بمعنى أن متعلق الحكم هو العنوان وليس المعنون، ولكن نقول بأن الحكم يسري إلى المعنون، هو المعنون واحد، فإذا حصل اجتماع الأمر والنهي في واحد وهو المعنون. هذا على المبنى الأول. على المبنى الثاني، المبنى الثاني ماذا يقول؟ يقول أن متعلق الحكم هو الأفراد. على مسألة أن الأفراد يسميها المعنون، فنقول إذا سلمنا أن المعنون هو متعلق الحكم، المعنون ما هو عندنا في مسألتنا؟ هو الصلاة في المكان المقصود، الفعل الواحد. القائلون بالجواز ماذا قالوا؟ قالوا أن المعنون في ظاهر الحال في نظر العرف واحد عرفا، ولكن هو بالدقة العقلية الفلسفية متعدد. لماذا؟ لأن المعنون يتعدد بتعدد العنوان. إذا قلت الصلاة حرام، الغصب حرام، صار عندنا قضيتين، قضية الأولى قضية ثانية، موضوع الأولى غير موضوع الثانية، مطابق القضية الأولى لابد أن يكون غير مطابق القضية الثانية، فمصداق وواقع القضية الأولى غير القضية الثانية، فإذا هناك تعدد في المعنون. فالقائلون بالجواز قالوا أن المعنون يتعدد بتعدد العنوان، فإذا يتعدد فلا يحصل اجتماع الأمر والنهي، الأمر في شيء والنهي في شيء واحد، فتعدد الحكم والمتعلق الحكم أيضا متعدد فلا اجتماع. القائلون بالامتناع ماذا قالوا؟ قالوا إذا سلمنا بالمبنى الثاني أن الحكم يرتبط بالمعنون، فلا نقول بالتعدد، نقول المعنون لا يتعدد بتعدد العنوان، حينئذ يتجه القول بالامتناع. إذا صار المعنون واحد، المعنون واحد لا يتعدد، على القائلين بالامتناع.
القائلون بالامتناع يقولون المعنون المتعلق التكليف هو المعنون، والمعنون واحد لا يتعدد. فإذا المتعلق التكليف واحد لا يتعدد، فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد، وهذا هو الإمتناع. فكافي فتنقيح الاضطرار على الخروج بالامتناع. صار واضح؟ ومن التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه ينبغي أن تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة. وتقدم عندنا في أول الجزء الثاني أن غير المستقلات العقلية المقصود منها ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة، بل يستعين بحكم شرعي، فيكون الصغرى عبارة عن حكم شرعي والكبرى عبارة عن حكم عقلي. هذا غير مستقل. المستقلات العقلية لا، الصغرى والكبرى كلاهما حكمان عقليان. هنا يبين كيف أن المسألة تدخل في بحث المستقلات غير العقلية، العفو، الملازمات العقلية غير المستقلة. قال فإن معنى القول بالامتناع، يعني إنما تدخل على القول بالامتناع، لذلك قدم القول بالامتناع. فإن معنى القول بالامتناع هو تنقيح صغرى الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقي. الكبرى العقلية ماذا تقول؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد. هذه الكبرى لها صغريات، القائلون بالامتناع نقحوا الصغريات عندما تكلمنا في المبحث السابق، في المحضر السابق صار تنقيح الصغريات. توضيح ذلك كيف حصل التنقيح؟ قال توضيح ذلك أنه إذا قلنا بأن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، هذا بناء على المبنى الأول، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، هذا بالنسبة للمبنى الثاني، فإنه يتنقح عندنا موضع اجتماع الأمر والنهي في واحد الثابتين شرعا. فيقال على نهج القياس الاستثنائي هكذا: إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد، عنوان المأمور به شنو؟ عنوان الصلاة. عنوان المنهي عنه عنوان الغصب. فإذا التقى عنوان المأمور به عنوان الصلاة وعنوان المنهي عنه وعنوان الغصب في واحد، وهو الصلاة في المكان المقصود، بسوء الاختيار، باعتبار أنه ما يمكن يجتمع إلا بسوء الاختيار، يعني هذا كأنه قيد توضيح. فإن بقي الأمر والنهي فعليين معان فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد، وهذه هي الصغرى. لاحظوا الصغرى في الحقيقة هي قوله فإن بقي الأمر والنهي إلى آخره، هنا تبدأ. ولكن اللي قبلها إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه، هذا إذا التقى وكذا، هذا لمجرد يريد أن يبين الشر، ويريد يبين أن التقاء الأمر والنهي أو بقاء الأمر والنهي فعليين إنما يكون في ظرف اجتماع عنوان الأمر، عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه. فقط أراد أن يبين أن هذا البقاء منشأه شنو؟ منشأه أن المكلف بسوء اختياره هو الذي جمع بين عنوان الواجب وعنوان المحرم. فإذا في الحقيقة الصغرى هي هذا التعبير: إن بقي الأمر والنهي فعليين معا فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد. فالمقدم عندنا مقدم عندنا تالي، المقدم ما هو؟ إن بقي الأمر والنهي فعليين معا، هذا هو المقدم. التالي ما هو؟ اجتمع الأمر والنهي في واحد. فالآن ماذا عندنا؟ الآن عندنا ملازمة بين شنو؟ بين المقدم والتالي. مساعدنا مقدم وتالي، عندنا ملازمة. إذا بقي الأمر والنهي فعليين فقد اجتمع، هاي ملازمة بين المقدم والتالي. هذه الملازمة ما هو مستندها؟ يقول المصنف: ومستند هذه الملازمة في الصغرى هو سراية الحكم من العنوان إلى المعنوان، هذا على المبنى الأول. وإن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنوان، هذا على المبنى الثاني. هذا هو مستند الملازمة. وإلا لولا هذا المستند لا يلزم من بقاء الأمر والفعليين اجتماع الأمر والنهي. اجتماع الأمر والنهي هذا اللازم، شوف اجتماع الأمر والنهي في واحد، هذا هو اللازم. هذا اللازم لا يحصل إذا قلنا بعدم سريان الحكم من العنوان إلى المعنون، واضح؟ فإذا مستند الملازمة ما هو؟ هو القول بسريان الحكم من العنوان إلى المعنون على المبنى الأول. وأيضا المستند الآخر للملازمة هو القول بأن التعدد المعنون لا يتعدد بتعدد العنوان، فأيضا تحصل هذه الملازمة. وإنما تفرض هذه الملازمة، هذه الملازمة متى تفرض؟ يقول: وإنما تفرض هذه الملازمة حيث يفرض ثبوت الأمر والنهي شرعا بعنوانيهما. غرض شنو؟ غرض يبين أن الصغرى شرعية، الصغرى شرعية وليس عقلية. كيف أن الصغرى شرعية؟ لأنه هذه الملازمة لا تفرض إلا حيث يكون الأمر والنهي ثابت شرعا. فإذا ينقلنا المستقلات العقلية الصغرى والكبرى كلاهما عقليان، غير المستقلات الصغرى شرعية والكبرى عقلية. فهنا أراد أن يبين أن الصغرى شرعية حتى نقول أن المسألة من غير المستقلات. ثم نقول يعني بعد أن بين الصغرى وأن الصغرى شرعية، الصغرى ما هي؟ إن بقي الأمر والنهي فعليين معا فقد اجتمع الأمر والنهي واحدة، هاي الصغرى. والكبرى ثم نقول: ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي واحدة، وهذه هي الكبرى. هذه الكبرى من أين نشأت؟ نشأت من قياس حملي. الأمر والنهي ضدان، وضدان لا يجتمعان، فالأمر والنهي لا يجتمع، فالنتيجة شنو؟ هي هاي الكبرى العقلية. الأمر والنهي ضدان، الكبرى العقلية من جبناها؟ إذا تسألنا تقول استحالة اجتماع الأمر والنهي في واحدين، هذه هي الكبرى. هاي الكبرى من جتي؟ أقول جتي من قياس حملي، وهو أن الأمر والنهي ضدان، وضدان لا يجتمعان، إذن الأمر والنهي لا يجتمع، يعني يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحدين. وهذه الكبرى عقلية تثبت في غير هذه المسألة، يعني مو هنا ما حتثبت، في أماكن في مقاطع في علم الأصول. وهذا القياس استثنائي، قد استثني فيه النقيض التالي ما هو؟ اجتمع الأمر والنهي، نقضناه بقولنا شنو؟ ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد، فهذا هو نقيض التالي. يعني بتعبير آخر، هذه الكبرى ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي، هاي الكبرى، هذا هو استثناء نقيض التالي، هذا هو الاستثناء نقيض التالي. وهذا القياس الاستثنائي قد استثنى فيه نقيض التالي فيثبت فيه نقيض المقدم. نقيض المقدم ما هو؟ إذا بقي الأمر والنهي فعليا، فنقيضه ما هو؟ إذا لم يبقى الأمر والنهي، يعني عدم بقاء الأمر والنهي فعليا، فيثبت به نقيض المقدم، وهو عدم بقاء الأمر والنهي فعليين معا. هذا كله على القول بالامتناع. يقول المصنف: وأما بناء على الجواز فيخرج هذا المورد فيخرج هذا المورد مورد الالتقاء العفو فيخرج هذا المورد مورد الالتقاء عن أن يكون صغرى لتلك الكبرى العقلية. لماذا؟ لأن الملازمة لا غير ثابتة بناء على قول بالجواز. لماذا؟ لأن مستند الملازمة ماذا؟ هو سريان الحكم من العلمان إلى المعلمان، والقائلون بالجواز لا يقولون بالسريان، فالملازمة غير موجودة أصلا، لذلك لا يحصل تنقيح الصغرى على القول بالجواز. فإذا النتيجة ما هو؟ أنه المسألة تدخل في غير المصطلحات العقلية على القول بالامتناع فقط، ولا تدخل على القول بالجواز. لذلك هنا تأتي شبهة، يقول ولا يجب في كون المسألة أصولية من المستقلات العقلية وغيرها أن تقع صغرى للكبرى العقلية على تقدير جميع الأقوال، بل يكفي أن تقع صغرى على أحد الأقوال فقط. هنا على قول الامتناع وقعت بهذا المقدار كافي، فإن هذا شأن جميع المسائل الأصولية المتقدمة. المسألة الأصولية ما هي المسألة الأصولية؟ هي المسألة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. إذا وقعت المسألة في طريق الاستنباط على قول واحد يكفي أن تكون مسألة أصولية، مو لازم تقع في طريق الاستنباط على جميع الأقوال. لاحظتم؟ لذلك كثير من المباحث مجرد على قول واحد تقع في طريق الاستنباط، جعلوه البحث أصولي، مع أنه على الأقوال الأخرى لا تدخل في بحث أصولي. واضح؟ هاي مسألة طبيعية. فإن هذا شأن جميع المسائل الأصولية المتقدمة اللفظية والعقلية. العقل نعم، فإن هذا شأن جميع المسائل الأصولية المتقدمة سواء كانت لفظية أو عقلية. ألا ترى أن المباحث اللفظية كلها تقاس من شنو؟ لتنقيح صغرى أساس الظهور، مع أن المسألة لا تقع صغرى لأساس الظهور على جميع الأقوال فيها. مثال شنو المثال؟ يقول كمسألة دلالة صيغة افعل على الوجوب. صيغة افعل تدل على الوجوب، صيغة افعل تدل على الوجوب إذا كان لها معنى واحد، أما إذا كانت إذا كان على نحو الاشتراك فلا ظهور. على القول بالاشتراك، على القول بالاشتراك لا تدخل المسألة في مواقف الألفاظ في أفاق الظهور، مع ذلك دخلوه. لماذا؟ لأنه على القول بعدم الاشتراك دخله، وهذا المقدار يفعل. فإذا مسألة دلالة صيغة إفعال على الوجوب تدخل في مباحث الألفاظ أو تدخل في مباحث أفاق الظهور على القول بعدم الاشتراك فقط وليس على الأقوال الأخرى، فإنه على القول بالاشتراك اللفظي أو المعنوي لا يبقى لها ظهور في الوجوب أو غيره. ثم يقول ولا وجه لتوهم كون هذه المسألة فقهية أو كلامية أو أصولية لفظية. يعني شنو؟ أن هذه المسألة ليس عندك فهم تتصور أن هذه المسألة فقهية، ولا أن المسألة كلامية علم الكلام أو أصولية لفظية، لا، بل هي مسألة أصولية من غير المستقلات العقلية، مو أصولية لفظية وإنما أصولية من المباحث العقلية غير المستقلة، وهو واضح بعدما قدمناه من شرح تحرير النزاع وبعدما ذكرناه سابقا في أول هذا الجزء من مناط قول المسألة الأصولية من باب غير المستقلات العقلية. وذكرنا أنه مجرد أن الصغرى تكون شرعية تدخل في مباحث المستقل في مباحث العقلية، مع أنه الصغرى ليست عقلية وإنما شرعية. هذا كلامه في هذه الفقرة. بعد ذلك يدخل المصنف في مناقشة الكفاية في تحرير النزاع، والحمد لله رب العالمين.